إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة بلغها حق البلاغ عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أراد رسولكم صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة محرما قلد هديه وأشعره عند ذي الحليفة وزحف وبمن معه إلى مكة صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدخل مهلا ملبيا معظما للبيت عليه الصلاة والسلام لكن قريشا صدته عن البيت ثم حدث بعد ذلك ما سماه الله تعالى فتحا وما عده عمر رضي الله عنه وبعض الأصحاب رضا بالدون أو بالدنية في الإسلام كاتب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وعاهدته قريش بما بات يعرف بصلح الحديبية تمنع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى البيت سنته هذه على أن يتم العمرة من العام القادم يماد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا 10 سنوات لا هو بالذي يغير عليها ولا هي بالتي تغير عليه من دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حكمه ومن دخل في حلف قريش كان له حكمها انتهت هذه المعاهدة قفل الصحابة راجعين وفيهم من الكسر ما فيهم لكن الله تبارك وتعالى داوى جراحهم حين أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قافل إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال عمر أو فتح هو يا رسول الله قال نعم فاستهل عمر رضي الله تعالى عنه وطابت نفسه ورضي وقر عينا رجع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ولم يرعهم إلا أن حلف قريش من بني بكر قد أغاروا على حلف النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة وقد تلوهم عند الوتير فلم يبق منهم شيئا جاء عمرو بن سالم الخزاعي يعدو بخيله من نواحي مكة حتى بلغ المدينة وقال يا رسول الله يا رسول الله إن قريشا قد نقضت عهدك يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء مرصدا وقد تلونا بالوتير هجدا وقد تلونا ركعا وسجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم نقضت بنو بكر عهد النبي عليه الصلاة والسلام حين أعانت على خزاعة قريش فقتلوهم فجاء أبو سفيان إلى المدينة يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام تهدئة الأوضاع، فلم يلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، فلم يلتفت إليه أحد، حتى أنه حين نزل في ضيافة أم حبيبة ابنته طوت عنه فراش النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أم حبيبة، أترغبين بي عن الفراش أم ترغبين بالفراش عني؟ قالت: إنك رجل نجس، إنما المشركون نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع أبو سفيان وقريش تترقب ما سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوم أن تجهزوا، رسول الله يريد القتال، والناس لا يعرفون وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاط النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالكتمان والسرية، وأرسل صلى الله عليه وآله وسلم في أطراف المدينة من يؤمن الطريق حتى لا تصل العيون إلى قريش ولا إلى غيرها، وقال: اللهم اقطع عنهم السمع والبصر حتى نباغتهم في ديارهم. تجهز القوم، لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، وكأنهم علموا بوجهة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلا أن كتب كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوى الكتاب، دفع به إلى ضعينة لتذهب به إلى قريش، جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمة من يريد أن يخرق الصف ويخبر قريشا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد وأمرهم أن يذهبوا إلى روضة خاخ، ثمة ضعينة هناك ومعها كتاب، عدوا بخيلهم رضي الله عنهم حتى وافوا هذه المرأة عند روضة خاخ، قالوا لها: أين الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب. قالوا: إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجرد الثياب. فأخرجت الكتاب من عقاصها أو من أظافر شعرها، وإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش. نادى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا، مثل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي مقررا: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، والله ليست ردة ولا كفرا، يا رسول الله، إني لأجد قلبي مطمئنا بالإيمان، لكنني كنت يا رسول الله رجلا ملصقا بقريش، لم أكن من أنفسهم ولم أكن من أنفسهم، وإن من حولك من المهاجرين لهم حمية تحميهم، وإن لي أهلا وعشيرة في مكة، فأردت أن أتخذ عندهم يدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فصدقكم. انبرى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسل سيفه وأخرجه من غمده، وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. في الأعراف العسكرية، في المفاهيم السياسية، يسمى هذا بالخيانة العظمى التي لا يطهرها إلا الدم وإلا القتل. يا رسول الله، إنه قد نافق، فدعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أدخل عمر سيفه في غمده وولى باكيا رضي الله عنه وأرضاه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم يجر ذلك الجيش العرمرم، عشرة آلاف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار بهم النبي صلى الله عليه وسلم صائما في رمضان، حتى إذا بلغ المنزل أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجحفة، لقي العباس مسلما مهاجرا بأهله وبمن معه. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فلقي أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية، أعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو سفيان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فيه، وأما عبد الله بن أمية فقال: لا أؤمن لك يا محمد حتى تتخذ سلما في السماء ثم ترقى فيه وتأتي بكتاب من السماء، لن نؤمن لك حتى ترقى إلى السماء. لقي النبي منهما ما لقي، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. قيل لهما: اذهبا إليه فلا أرق منه قلبا ولا أكثر منه رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع إليه وقال أبو سفيان بن الحارث: والله ليأذنن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأخرجن أنا وولدي هذا على وجوهنا حتى نموت جوعا أو عطشا. ثم رضي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اعتذاره ورضي إسلامه، رضي الله عنه وأرضاه. سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بمر الظهران جاءه العباس، وقد اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، كل الجيش، أن يوقد نارا، 10,000 نار أوقدت هناك، يظهر النبي صلى الله عليه وسلم قوة جيشه وكثرة عدده. خرج العباس على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يتحسس في الأطراف وهو يقول: وصباح قريش، لئن دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عنوة ليستأصلن شأفتهم. أراد العباس أن يرى أحد القرشيين فيخبرهم، فيذهب ليطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج فإذا هو بأبي سفيان وبديل ابن ورقاء وحكيم بن حزام، فعرفهم فأخبرهم الخبر، ثم قال لأبي سفيان: اركب على عجيزة بغلة هذه لأذهب بك إلى رسول الله وأطلب لك عنده الأمان. ركب أبو سفيان، وكان الذي يحرس القوم عمر بن الخطاب، فجعل لا يمر على نار من نار القوم إلا سألوا من، فإذا رأوا بغلة رسول الله قالوا: عم رسول الله على بغلة رسول الله، ثم أجازوه. حتى إذا مروا على نار عمر بن الخطاب ورأى عمر رضي الله عنه أبا سفيان، قال: عدو الله أمكننا الله منه بلا عهد ولا عقد، والله لأضربن عنقك. فيتجاوز عنه العباس وهو يقول: لقد أجرته. فيعدو عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الإذن في أن يضرب عنق أبي سفيان، فيسبق إليه العباس ويقول: يا رسول الله لقد أجرت أبا سفيان. يقول النبي لأبي سفيان: اذهب به إلى رحلك، فإذا كان الغداة، إذا كان الصباح فأتني به. فجاء العباس ومعه أبو سفيان. يقول: بينما أنا في الطريق اشتد عمر رضي الله عنه أيضا كأنه يريد أن يضرب عنق أبي سفيان لا محالة. فقال له العباس: لو كان رجلا من بني عدي ما فعلت ما فعلت، لكنه رجل من بني عبد مناف. قال له عمر: يا عباس، لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لا لشيء إلا لأنني أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. يعني ما أردت أن أضرب عنقه لأنه من بني عدي أو من بني عبد مناف، وإنما لأنه حاد الله ورسوله. أخذ العباس أبا سفيان وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى قد آن، فإنه ما أغنت عني اللات والعزى في موقف هذا شيئا. قال: أما آن لك أن تؤمن أني رسول الله؟ قال أبو سفيان: أما هذه فإلى الآن في النفس منها شيء. قال له العباس: ويحك، أسلم وإلا ضربت عنقك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبا سفيان عند الوادي حتى تجوز به جيوش المسلمين، فيرى قوة النبي وعدته وعتاده. فلما كان على رأس الوادي
مر القوم فقال يا عباس من هؤلاء؟ قال هذه سليم. قال مالي ولسليم. ثم مر القوم فقال من هؤلاء؟ قال هذه مزينة. قال مالي ومالي مزينة. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتيبة الخضراء ومعه المهاجرون والأنصار، فقال أبو سفيان يا عباس لقد عظم ملك ابن أخيك اليوم. قال لا، ولكنها النبوة. ثم أرسل العباس أبا سفيان بعد أن أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان، وبعد أن قال العباس لرسول الله يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو جعلت له شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. ذهب أبو سفيان رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لقريش ما رأى، ها لهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا ليغلقوا عليهم أبوابهم وليأمنوا في المسجد، إلا عصبة منهم أشقياء في ذلك الوقت خرجوا إلى الخندمة يريدون لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، أرادوا قتال النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبل لهم بقتاله. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذا طوى فقسم أصحابه، على المجنبة اليمنى خالد بن الوليد، على المجنبة اليسرى الزبير، وعلى بطن الوادي أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ادخل مكة من كداء، يريد أن يحقق مقالة حسان، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، واجعل رايتك في الحجون وموعدنا عند الصفا. زحف جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة دون مقاومة، دخلها من جهاتها الأربعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في جحفل من أصحابه يرى أوله ولا يعرف آخره. في هذا الموطن ينظر القادة إلى أعطافهم، يتبخترون في مشيتهم، يتكبرون، يزمجرون، يعلقون النياشين والأوسمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة مطرقا رأسه حياء من الله تواضعا منه جل وعلا، حتى إن لحيته لتضرب في رحله عليه الصلاة والسلام. دخل راكبا، طاف بالبيت، أردف على دابته أسامة بن زيد، طاف بالبيت وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويضرب الأصنام التي كانت حول البيت، 360 صنما كانت حول البيت تعبد من دون الله أو تعبد مع الله، أكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها، طاف متواضعا عليه الصلاة والسلام، طاف وهو يستحضر منة الله تعالى ويقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم صلى ركعتين خلف المقام عليه وآله الصلاة والسلام. في رمضان، في 20 من رمضان، في يوم الجمعة كان طوافه عليه الصلاة والسلام آمنا منتصرا عليه الصلاة والسلام، وكأنها ليست مكة الأمس التي طردته وأخرجته، وهذا المسجد وكأنه ليس مسجد الأمس الذي كان إذا سجد فيه عليه الصلاة والسلام صبوا عليه سل الجزور. أين أندية قريش؟ أين الناظرون في أعطافهم؟ أين الذين كانوا يهددون النبي عليه الصلاة والسلام باستئصال الشأفة ويمكرون به ليقتلوه أو يخرجوه؟ ويمكر الله والله خير الماكرين. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ ليصلي 8 ركعات صلاة الشكر، دال الأمر له وصدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون.
الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، دخل الوقت. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح أن يلقن الناس درسا، دعا ببلال رضي الله عن بلال، قال له: يا بلال، اصعد فوق سطح الكعبة وأذن. صعد بلال رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخذ ينادي بالنداء العلوي ليملأ آطام مكة، ليملأ فجاجها وأوديتها وشعابها بذلك الصوت العذب الخالد، رواء الأرواح: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وسادات قريش الذين كانوا يسيمونه خسفا وضربا ويسحبونه في بطاح مكة ينظرون إليه وهو في العلو وهم في السفل. الله أكبر، ما الذي حدث؟ المعادلات كلها تبدلت، والأرقام كلها تغيرت، وعاد العبيد سادة، والسادة صاروا أشبه بالعبيد. نادى بلال رضي الله عنه وأرضاه بصوته العذب الندي، ثم نزل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع إليه الناس، قام فيهم خطيبا عليه الصلاة والسلام، يحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يقول لقريش وقد أطرقت برؤوسها، يقول لها وغير غائب عن ذهنه حبسه في الشعب غير بعيد 3 سنوات، يأكل هو وأصحابه ورق الشجر، غير بعيد عن ذهنه ولا عن مخيلته إخراجه من مكة التي أسبل لها الدمع وهو خارج عند الزوراء، حين قال: والله لأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. يقف النبي عليه الصلاة والسلام وقد مكنه الله من الرقاب التي قتلت رقاب أصحابه وأخذت أموالهم، لكن لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. يا قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنه إعلان العفو العام، إنه إعلان المسامحة العامة، إنه بداية صفحة جديدة في التاريخ، التاريخ الذي لا زال يلتفت إلى الوراء من يوم ذاك علّه يجد مثلا كذلك المثل. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكبراء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بدأت صفحة جديدة إلا لقوم عدهم النبي صلى الله عليه وسلم، بالغوا في إيذاء المسلمين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، إلا أن رحمة الله تداركت بعضهم حين جاء عكرمة بن أبي جهل مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء صفوان مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حين جاء سهيل بن عمرو مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه فجاءه الناس زرافات ووحدانا يبايعونه ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أياما، استبطأ الأنصار عودة النبي عليه الصلاة والسلام، حشرج ذلك في صدورهم، ثم أخذ بعضهم يقول لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى بلده، وإنه قد لقي أهله وعشيرته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. إنه يذكرهم بما قاله في حنين حين وجد الأنصار في قلوبهم شيئا، أنه أعطى رجالا من مسلمة الفتح أو رجالا يتألفهم
فقالوا إن محمدًا قد وجد أهله وعشيرته صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبًا وقال: لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. سكت الجميع، نضب الزيت، انطفأ المصباح، وناب مناب الفاعل دموع الأصحاب من الأنصار رضوان الله عليهم حين بكوا لذلك الظن الذي ظنوه في النبي عليه الصلاة والسلام، واغتبطت قلوبهم حين رجعوا وفي رحلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به بيت من الشعر أو نثر من الخطب. هكذا فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان، كما فتح عليه بوادر الفتح الأول في رمضان حين أظهره على عدوه في بدر، وكذلك تبقى ذكرى الفتح وذكرى بدر مثيرة لكل الفتوحات على مر التاريخ، ليصبح تاريخا فارقا في ضمير الأمة تحقق الأمة فيه الانتصارات. لم يكن رمضان قط شهرا للكسل ولا للقعود، وإنما شهر للفتح والنصر. اللهم إنا نسألك فتحا كفتوحاتهم ونصرا كنصرهم، اللهم اجعلنا أهلا لذلك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا يا ربنا. للصائم دعوة لا ترد، وهؤلاء عبيدك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يلبون نداءك ويستجيبون لأمرك، تتضوع أفواههم مسكا وخلوفا من أثر الصيام. اللهم إن كانت لنا في هذا المقام دعوة مستجابة، اللهم إنا نسألك أن تجعلها أمانا للحرمين ولمملكة البحرين ولخليجنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنهم ينذروننا شرا وحربا ونؤمن أنفسنا بك، أنت المؤمن السلام. اللهم فأمنا بأمنك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تدخلنا في ضمانك وأن تجعلنا في أمانك وأن تحرزنا بحرزك. اللهم أمنا فلا نخاف، واسترنا فلا تنتهك أعراضنا. اللهم وفر دماءنا وأعراضنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أموالنا ومقدراتنا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين جوا وبحرا. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين، اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار، واكفنا شر طوارق الليل وفواجع النهار يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، اللهم نصرا مؤزرا، اللهم رحمة عامة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في السودان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الجزائر وليبيا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام واليمن. اللهم كل المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين الروهينجا، اللهم كل المسلمين المستضعفين الإيغور في الصين، اللهم كل المسلمين في المشارق والمغارب، لا أبر بهم منك ولا أرحم بهم منك يا الله. ربنا كما بلغتنا أول الشهر فبلغنا آخره، اللهم وبلغنا آخره على الوجه الذي تحب، صياما ترضاه وقياما تقبله ودعوة ترفعها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد، اجعل مملكة البحرين دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن. اللهم احفظ إنسان هذا البلد وارزقه من كل خير أسرعه وأنفعه وأوسعه يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك. اللهم اجعل لمليكنا من اسمه أوفر الحظ والنصيب، اجعله حميد السيرة والسريرة، ووفقه وعضديه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.